لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمدي، أقمار تمين غالها خسف الردى واغتالها بصروفه زمن الرديء، شتى مصائبهم فبين مكابد ثم ومنحور وبين مصفدي، سل كربلا سل كربلا سل كربلا، كم من حشل لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي وبها يا على صدر الحسين ترقرق عبراته حزنا لأكرم سيدي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفدي من ريحانة ريانة، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمان وحد مهندي، بكر الذبول على نضارة غصنه، إن الذبول لآفة الغاص الندي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم، أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي، هل بهذه أوصافه شحال قلب ما وبو، أنا معتاد على صوت أقوى من هذا الصوت، هل ذي هادي أوصافة شحال قلب ما يرخصون للمنية وللأعادي يذبح، ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر قطع. صاح صاح بويا حسين، ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر قطع. صاح يا ابني وداعة الله بعدك الدنيا العفا، وبعدك الدنيا ينور العين صارت مظلمة، يا قمرنا لسطع نوره وغاب في بحر الدمى. على الدنيا حسره عمرك 18. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. العلم والدين، ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى، هل أن العلم يغني عن الدين أم لا؟ والنقطة الثانية في بيان مقتضى القاعدة عند تعارض الدين والعلم، والنقطة الثالثة في بيان موقف الدين من نظرية النشوء والارتقاء. انجي إلى النقطة الأولى، وهي بيان أن العلم هل يغني عن الدين أم لا. عندما نتحدث عن العلم هنا، فإن مرادنا من العلم هو العلم الطبيعي، العلم التجريبي، العلوم الطبيعية والتجريبية التي عليها مدار الحركة العلمية في عصرنا، هل تغني عن الدين أم لا؟ ما هو الباعث على طرح هذا التساؤل؟ الباعث على طرح هذا التساؤل هو وجود تنظير غربي، وهذا التنظير له أصداء في العالم الإسلامي. وملخص هذا التنظير هو أننا إنما نحتاج إلى الدين مع عدم تطور العلم. شلون؟ يقول لك الناس لماذا احتاجوا إلى الدين؟ لأن الدين كان يجيب عن أسئلتهم فيما يرتبط بأسباب الظواهر والحوادث الطبيعية. لما كانوا يرون الخسوف، الكسوف، الزلازل، الفيضانات، البراكين، كانوا يسألون عن أسبابها، فكان الدين هو الذي يجيبهم. أن الخسوف يعبر عن غضب الإله، الكسوف يعبر عن كذا، فكان الدين هو الذي يجيب أسئلتهم ويشبع حاجتهم ونهمهم المعرفي. لكن الآن العلم تقدم، تطور، استطاع أن يكشف أسباب الحوادث والظواهر، لذلك بدأ الناس يستغنون عن الدين. بحسب تعبير بعضهم، كلما تطور العلم كلما سحب من رصيد الدين، وكلما اكتشف اكتشاف علمي فهو مسمار يدق في نعش الإله. إذن العلم لأنه يشبع النهم المعرفي والحاجة المعرفية فهو يقلل أو يلغي الحاجة إلى الدين. فهل فعلا أن العلوم التجريبية الطبيعية تغني عن الدين أم لا؟ الجواب طبعا بالسلب. لماذا؟ لأن الرؤية الكونية عندنا كدينيين تختلف عن الرؤية الكونية عند اللادينيين. الرؤية الكونية عند اللادينيين مقصورة على الجانب المادي، بينما الرؤية عندنا نحن الدينيين ليست مقصورة على هذا الجانب. خل أبين الإجابة بنحو آخر. شوف، نحن نقول بأن العلم لا يمكن أن يغني عن الدين لأمرين. الأمر الأول هو قصور المقتضي، الأمر الثاني هو ضيق المتعلق. شنو يعني قصور المقتضي وضيق المتعلق؟ قصور المقتضي، نحن الآن عندما نسأل أصحاب العلوم التجريبية الطبيعية نقول لهم بأن ما توصلت إليه هذه العلوم هل كله حقائق علمية، أم أن بعض ما توصلت إليه هذه العلوم مجرد نظريات وفرضيات؟ الجواب أن كثيراً مما توصلت إليه العلوم التجريبية طبيعية لا زال مجرد فرضيات ونظريات، وأما الحقائق العلمية فهي قليلة قياسا إلى النظريات، قياسا إلى الفرضيات. إذا كانت العلوم التجريبية أكثرها نظريات وفرضيات بينما الحقائق العلمية قليلة، إذن العلوم التجريبية قاصرة، المقتضي فيها قاصر لإشباع الحاجة المعرفية. إنما تشبع العلوم التجريبية الحاجة المعرفية لو كانت كلها حقائق علمية، والحال أن كثيرا منها مجرد فرضيات فهي لا تسد النهم العلمي. إذن المقتضي قاصر. هذه ناحية. الناحية الثانية هي ضيق المتعلق. شلون يعني ضيق المتعلق؟ العلوم التجريبية إنما تدور مدار المادة فقط، يعني هي لو أشبعت حاجتنا فإنما تشبع حاجتنا فيما يرتبط بعالم المادة، وهذا بالنسبة إلى اللاديني يكفيه، لأن الرؤية الكونية عند اللاديني تنحصر بعالم المادة. وبما أن العلوم التجريبية تشبع الحاجة حول عالم المادة، إذن فالعلوم التجريبية تغنيه تكفيه. لكن أنا الديني الرؤية الكونية عندي مختلفة، فأنا الرؤية الكونية عندي تتجاوز عالم المادة إلى عالم الغيب، تتجاوز عالم الظاهر إلى عالم الباطن. العلوم التجريبية ستقدم لي دواء إذا أصاب جسمي مرض، ولكنها ستبقى عاجزة عن تقديم دواء لي إذا أصيبت روحي بمرض روحي. العلوم التجريبية ستقدم لي جوابا فيما يرتبط بعالم الدنيا، ولكنها ستبقى قاصرة عن تقديم الجواب فيما يرتبط بعالم الآخرة وما يوجب الثواب والعقاب في ذلك العالم. إذن الرؤية الكونية عندي أنا الديني مختلفة عن الرؤية الكونية عند اللاديني، لذلك هو يرى أن العلوم التجريبية تشبع حاجته وتغنيه عن الدين، ولكنني أرى الديني، ولكنني أنا الديني أرى أن الدين لا يمكن الاستغناء عنه. بماذا؟ بالعلم، لأنه يشبع حاجات لا يستطيع العلم أن يشبعها. إذن الجواب عن التساؤل الأول أن العلم لا يمكن أن يغني عن الدين. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان مقتضى القاعدة عند تعارض الدين والعلم. عندما يتوصل العلم إلى نظرية علمية معينة، وهذه النظرية تتعارض مع الدين، فأيهما يقدم؟ العلم يقدم على الدين أم أن الدين يقدم على العلم؟ وقلت لك مصاب كلامي العلم التجريبي العلم الطبيعي. لما نريد أن نجيب عن هذا التساؤل لابد أن نبين أمرين. الأمر الأول أن القضايا الدينية كما ذكرنا ليلة البارحة منها قضايا دينية يقينية ومنها قضايا دينية شنو؟ ظنية. هذا أمر اتضح عندنا. الأمر الثاني هو أن القضايا العلمية على ثلاثة أقسام. لما نقول هذه قضية علمية فعندنا ثلاثة أقسام: حقائق، نظريات، فرضيات. ما هو الفرق بين الأقسام الثلاثة؟ الحقائق هي الثوابت العلمية التي لا تتغير، النظريات هي الاحتمالات التي قامت عليها بعض الشواهد المدعومة ببعض الشواهد، الفرضيات هي مجرد الاحتمالات التي لا شاهد عليها. إذا احنا من نجي نتحدث بلغة العلم نقول عندنا حقائق وعندنا نظريات وعندنا فرضيات. احنا رايحين نتعامل مع النظريات والفرضيات معاملة واحدة. لماذا؟ لأن الجميع قابل للتغير والتبدل. هذا احتمال وهذا احتمال، غايته هذا احتمال مدعوم ببعض شواهد وهذا احتمال لا شاهد عليه. سنتعامل معهما معاملة واحدة. على هذا عندنا قسمان للقضايا الدينية وعندنا قسمان للقضايا العلمية، حقائق واحتمالات. انجي الآن قسمان قسمان نضربهما في بعض، صير عندنا صور أربع. الصورة الأولى أن يتعارض القضية الدينية اليقينية مع الحقيقة العلمية. هذه الصورة من التعارض لم تقع ولا يمكن أن تقع، تعارض بين قضية دينية يقينية وبين حقيقة علمية ثابتة لا تقبل التغير لا تقبل التبدل، لم يقع في تاريخ العلم ولا في تاريخ الدين، ويستحيل أن يقع. ليش يستحيل أن يقع؟ قلنا البارحة، لأن القضية الدينية اليقينية تعبر عن الواقع، والحقيقة العلمية أيضا تعبر عن نفس الواقع، فلو تعارضتا وكلتاهما يقينيتان كان معنى ذلك هنالك ماذا؟ واقعان. والحال أن الواقع واحد، فلا يمكن أن تتعارض القضية الدينية اليقينية مع الحقيقة العلمية الثابتة محال. الصورة الثانية أن يقع التعارض بين القضية الدينية اليقينية وبين النظرية العلمية، مو الحقيقة العلمية، النظرية العلمية. وهنا يقدم الدين على العلم. هذا ممكن يقع؟ نعم. انتم الآن تعتقدون في معراج النبي صلى الله عليه وآله أن النبي قد عرج بجسده إلى السماء، بل عرج حتى بنعليه صلى الله عليه وآله. هذه قضية دينية يقينية، لكن هذه القضية الدينية اليقينية رفضها بعضهم قبل قرون وقبل عقود لأنها تتنافى مع نظرية علمية اللي عبروا عنها في ذاك الزمان بشبهة الخرق والالتئام. شنو شبهة الخرق والالتئام؟ شبهة الخرق والالتئام مبنية على نظرية كانت تطرحها الهيئة القديمة، علم الهيئة. هذه النظرية يعبر عنها بنظرية الأفلاك السبعة. نظرية الأفلاك السبعة ماذا تقول؟ تقول أن السماوات السبع على هيئة البصلة. شلون البصلة لها قشور، طبقة فوق طبقة، طبقات، طبقة فوق طبقة. نظرية الأفلاك السبعة التي كانت تطرحها الهيئة القديمة أن السماوات السبع هكذا. لذلك لما جو إلى مسألة معراج النبي قالوا لو قلنا بأن النبي عرج بجسده يلزم من ذلك حدوث الخرق والالتئام، يعني لابد أن تخرق هذه الطبقات ثم بعد رجوعه ماذا؟ تلتئم مرة أخرى. لذلك وهذا لا يمكن أن يقع، لذلك رفضوا المعراج الجسماني وقالوا بأن النبي قد عرج بروحه صلى الله عليه وآله. دول قدموا نظرية علمية على قضية دينية يقينية، فما أسرع أن جاء الزمان وأثبت العلم الحديث خطأ هذه النظرية، وأنه لا توجد طبقات ليلزم من ذلك خرق والتئام. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن من الخطأ أن تقدم النظرية العلمية على ماذا؟ على القضية الدينية اليقينية، فإن النظرية العلمية قابلة للخطأ والصواب، بينما القضية الدينية يقينية بحسب الفرد فهي مطابقة للواقع ولا تقبل الخطأ. هذه صورة. الصورة الثالثة هي أن تتعارض القضية الدينية شنو؟ الظنية مع الحقيقة العلمية. هذه الصورة يمكن أن تقع، نعم يمكن أن تقع، يمكن أن يقع التعارض بين قضية دينية ظنية وبين حقيقة علمية. زين، في مثل هذه الصورة ما هو المقدم؟ حقيقة علمية تقدم على القضية الدينية. أجيب لك مثال. الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، شيخ الصدوق في كتابه الخصال يروي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام: إن صيام شهر رمضان، عفوا، إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما. في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا، يعني ما يصير أنت سنة تصوم 29 يوم، رمضان دائما ماذا؟ 30 يوما. هذه الروايات روايات تتحدث عن قضية دينية يقينية، لو تتحدث عن قضية دينية ظنية. ظنية ليش؟ احتمال أن الراوي مشتبه، احتمال أنها مكذوبة. إذن نحن لا نقطع 100% بأن الإمام ماذا؟ قالها. إذن هي قضية دينية ظنية. زين، هذه القضية الدينية تعارض العلم القطعي، لذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه من إجا إلى هذه الروايات ماذا قال؟ قال: وهي لا تقبل التصديق في نفسها. لماذا؟ قال: لأن حركة الشمس من حيث السرعة والبطء واحدة، وكذلك أيضا حركة القمر واحدة. حركة الشمس ما فيها سرعة وبطء، حركة القمر أيضا ماذا؟ لا توجد فيها سرعة وبطء. يعني في بعض الشهور الشمس تصير بطيئة، في بعض الشهور الشمس تصير ماذا؟ سريعة. حركتها واحدة. إذا كانت حركتها واحدة إذن كل الشهور من حيث النقص والزيادة شنو؟ واحدة. لا يوجد شهر لا نقص فيه، بل كل الشهور تكون متساوية. هذه حقيقة علمية ثابتة، ولأجل ذلك السيد الخوئي قال: تلك القضية الدينية نرجعها إلى أهله ولا نقبلها. إذن لما تتعارض القضية الدينية الظنية مع الحقيقة العلمية الثابتة التي لا تقبل تغير ولا تبدل، فالمقدم الحقيقة العلمية. جل الصورة الرابعة، لو تعارضت القضية الدينية الظنية مع النظرية العلمية، هم هذه قضية مظنونة احتمالية وهم هذه أيضا قضية ماذا؟ مظنونة احتمالية، أيهما المقدم؟ لا هذا ولا هذا. لكن لو كانت القضية الدينية الظنية مرتبطة بمقام العمل، يعني مرتبطة بالفروع الفقهية، وجوب، حرمة، جواز، استحباب، كراهة، لو كانت القضية مرتبطة بمقام العمل وقام الدليل على حجيتها فإنها تقدم على ماذا؟ على النظرية العلمية. وهنا إخواني شيء مهم، شوفوا بعضنا نتيجة انبهار بالنظريات العلمية، ونحن يحق لنا أن ننبهر، العلم قفز قفزات هائلة وتقدم تقدما شاسعا كبيرا، لكن بعضنا لشدة الانبهار قد يسارع إلى إنكار بعض القضايا الدينية الظنية تمسكا بنظرية علمية، مع أن النظرية العلمية احتمال جيوم ويثبت العلم ماذا؟ خطأها. أضرب لك مثال، قبل سنوات بعضهم سوى إثارة على الروايات التي تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال: لا يبغضك، لا يحبك يا علي إلا مؤمن تقي، ولا يبغضك إلا كافر شقي، ولد زنية أو حيضة. سوى إثارة كبيرة طويلة وقال هذا يتنافى مع النظريات العلمية التي تمنع من تحقق الحمل في الحيض، شلون النبي يقول أنه لا يبغضه إلا ابن حيضة؟ وكذب الروايات على مود نظرية علمية. وما أسرع أن أثبت العلم الحديث بأن الحمل من الممكن أن يتحقق في فترة الحيض، فيما لو كانت المقاربة في آخر أيام الحيض. هذا الآن العلم أثبت، مما يعني أن النظرية العلمية قابلة لماذا؟ للتغير، للتبدل. فلا ينبغي المبادرة إلى تكذيب قضية دينية وإن كانت ظنية تعويلا على نظرية علمية، بل ينبغي التريث والتعامل مع القضايا بتأني وإثارة الاحتمالات. من هذا نتوصل من مجموع ما ذكرنا إلى نتيجة مهمة إخواني، وهي أن الدين لا يمكن أن يتعارض مع العلم. التعارض اللي يصير إنما هو بين ما يتوهم كونه دينا وما يتوهم كونه علما، وأما الدين اليقيني والعلم القطعي فلا يمكن أن يتعارضا، بل كل منهما يكمل الآخر. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، طيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. موقف الدين من نظرية التطور. قد واحد يجي يقول شلون أنتم تقولون بأن العلم لا يتعارض مع الدين والحال أن عندنا مصداق واضح وقضية جلية على أن الدين والعلم يتعارضان؟ شنو هذه القضية؟ هي القضية التي الآن عليها الأبحاث والدراسات العلمية التجريبية الطبيعية، بل هي المحور للعلوم المعاصرة، وهي نظرية داروينية، نظرية التطور، أو ما يعبر عنها بنظرية النشوء والارتقاء. بعضهم يقول هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء، معارضة للدين. شلون معارضة للدين؟ احنا اولا يحتاج نبين ما هي نظرية النشوء والارتقاء، ثم نبين كيف انها معارضة للدين بحسب زعم هؤلاء، ثم سنبين بأنها في الحقيقة لا تتعارض مع الدين. خلي بالك معي، نظرية النشوء والارتقاء تتكون من شقين: نشوء، ارتقاء. ما هو المقصود بهما؟ النشوء يعني أن سلالة الكائنات الحية ترجع إلى خلية واحدة، وهي المعبر عنها بالخلية الحية، وأن جميع الكائنات قد نشأت عن هذه الخلية. هذا نشوء. ارتقاء يعني أن سلالة الكائنات تطورت من الأدنى إلى الأرقى. الإنسان مثلا على رأي بعضهم كان يرجع إلى الشمبانزي، تطور ترقى إلى أن صار الإنسان، وهكذا بقية الكائنات. هذا ما يعبر عنه ارتقاء، يعبر عنه تطور. إذن هذه النظرية تتكون من شقين: النشوء والارتقاء. زين، شلون هذه النظرية تتعارض مع الدين؟ يقول لك هذه النظرية بشقيها تتعارض مع الدين، وهذه النظرية الآن هي محور العلم، وهذا يثبت أن العلم والدين يتعارضا. أما بشقها الأول وهو النشوء، لأن هذه النظرية تثبت بأن جميع الكائنات ترجع إلى الخلية الحية، إذن منشأ الكائنات، منشأ الكون، الخلية الحية. بينما الدين يقول بأن منشأ الكون هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فحصل التعارض بين الدين والعلم في هذا الشق. الشق الثاني، الدين يقول الإنسان مو كائن متطور، الإنسان مخلوق بالاستقلال بالمباشرة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لكن نظرية الارتقاء تقول الإنسان ليس مخلوق بالمباشرة، وإنما هو متطور ومترقي عن كائنات سبقته. إذن أيضا في شق الارتقاء النظرية تتعارض مع الدين. فهل نظرية النشوء والارتقاء كما يقول هؤلاء تتعارض مع الدين أو لا؟ شوفوا إخواني، أولا نظرية التطور، نظرية داروين، نظرية ما شئت أن تعبر عبر، هذه نظرية علمية أو أنها حقيقة علمية؟ طبعا هناك بعض مشاهير الإلحاد وبعض قيادي الإلحاد، قادة الإلحاد مثل ريتشارد دوكينز، يصر على أن نظرية التطور حقيقة علمية، يقول هذه حقيقة علمية. طبعا بعضهم يجي يقول هذا لأسباب أيديولوجية وليس لأسباب علمية، لأنه يريد أن ينشر راية الإلحاد، لذلك يصر على أن نظرية النشو والارتقاء حقيقة علمية. وإلا الجامعة العالمية أو بل الجهة العلمية المعروفة ديسكفري أنشأت موقعا عام 2001 على الإنترنت. هذا الموقع خلال 5 سنوات ضمنته آراء 700 عالم من مختلف أساتذة جامعات العالم، كلهم يطعنون في نظرية التطور، مما يعني أن نظرية التطور ماذا؟ ليست حقيقة علمية، بل هي مجرد نظرية، هناك من يقبلها هناك من يرفضها. أنا هنا طبعا مو شغلي أقول هي نظرية أو أنها حقيقة، هذا شغل الأهل الاختصاص، ولكن بحسب المعطيات أتحدث، بحسب المعطيات هي مجرد نظرية ولم ترتقي إلى مستوى الحقيقة العلمية. طيب نغض الطرف عن ذلك، نقول هي حقيقة علمية، هل تتعارض مع الدين؟ كلا. ليش؟ خلينا نجي إلى شقيها، شق الأول شق الثاني ثم نرجع للأول. شق الثاني شق الارتقاء، أن الكائنات الحية ترقت من الأدنى إلى الأعلى إلى أن صارت على ما هي عليه، والإنسان ممن شمله هذا القانون ترقى من الأدنى إلى الأعلى تطور، بينما القرآن يصرح بأنه مخلوق من طين. هذا محلول من غير أي مشكلة. شلون؟ شوف احنا من القرآن جاي يتحدث، القرآن جاي يتحدث عن الإنسان الموجود الآن الذي يرجع إلى آدم أبي البشر عليه السلام. هذا الإنسان هو المخلوق من سلالة من طين، لكن العالم مو محصور بهذا الإنسان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن قبل آدمكم هذا 1000 آدم، وإن آدمكم آخر الآدميين. إحنا آدمنا آخر الآدميين، هذا هو المخلوق من طين. وأما من قبله من الآدميين، سيمكن تطبق عليهم نظرية الارتقاء إذا كانت حقيقة علمية، أمكنك أن تطبقها على أولئك، سيما وأن عمر آدمنا هذا لا يتناسب مع عمر الكون الذي تفترضه نظرية الارتقاء، فلا بد أن تحمل على آدم آخر، فلا تنافي في هذا الشق بين العلم والدين. نجي للشق الأول وهو المهم. نظرية النشوء تقول أن الخلية الحية منها نشأت الحياة. الدين يقول الله تعالى هو الصانع هو الخالق، أيضا لا تعارض بينهم، لأننا نسأل أصحاب نظرية النشوء أن الخلية الحية سلمنا معكم منها نشأت الحياة، لكن من الذي أوجد الخلية الحية؟ من الذي صنعها؟ من الذي كونها؟ نقول هو الله سبحانه وتعالى. إذا رجع كل الكون إلى صانع. لذلك بعضهم حاول يطرح نظرية النشوء طرح آخر، مو هذا الطرح، طرح أدق، طرح أعمق. شنو قال؟ قال بأن الخلية الحية نشأت من اللاحياء، انبثقت عن اللاحياء. شلون انبثقت عن اللاحياء؟ من خلال التوالد الذاتي بحسب تعبيرهم، من خلال التكوين التلقائي، من خلال الطفرات الجينية العشوائية تكونت الخلية الحية وانبثقت من اللاحياء. وهذا يتنافى مع الدين. شلون يتنافى مع الدين؟ لأن الدين من يجي يستدل على وجود الصانع، يستدل على وجود الصانع ببرهان النظم، يقول هذا النظم الدقيق الذي يحكم الكون ينبئ عن وجود ماذا؟ منظم. إحنا إذا أثبتنا بأن هذا النظم إنما هو وليد الطفرات الجينية العشوائية، تكونت الحياة من هذه الطفرات الجينية العشوائية، إذن لا يحتاج النظم إلى وجود منظم، لا يثبت وجود الخالق. من يطرح النظرية بهذا الطرح، شنو الجواب؟ خلي بذهنك معي جيدا. احنا نقول انتو لما تقولوا الحياة انبثقت عن اللاحياء، احنا فقط نسألكم سؤال واحد، هذه الحياة هل هي واجبة، واجبة الوجود، أم هي ممكنة الوجود؟ أنتم بينكم عندكم خيارين، لو تقولوا واجبة الوجود، واجبة الوجود يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يطرأ عليها العدم، واجبة الوجود لم يسبقها عدم ولم يطرأ عليها ماذا؟ ولا يطرأ عليها عدم. لو تقولوا ممكنة الوجود، ممكنة الوجود يعني شنو؟ مسبوقة بعدم، يمكن أن يطرأ عليها ماذا؟ عدم. تعدكم واحد من خياري، فإن قلتم بأنها واجبة الوجود إذن هي غير مسبوقة بعدم، فكيف انبثقت من اللاحية؟ الفرض أنها ماذا؟ واجبة الوجود، إذن هي غير مسبوقة بعدم، فكيف انبثقت عن اللاحية؟ وإذا تقولوا شنو؟ ممكنة الوجود، ممكنة الوجود يعني مسبوقة بعدم، إذا كانت مسبوقة بعدم يعني تحتاج إلى ما يوجدها، إلى من يوجدها. زين هي خلية حية لو هي لا حياة، كلامكم أنها ماذا؟ حياة، فلا بد أن يكون موجدها واجدا للحياة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن أن تنبثق الحياة من الله حياة. إذن هذه نظرية النشوء تطور لا تتنافى مع العلم، مع الدين، ولا تتصادم مع وجود الله سبحانه وتعالى. نقول ما يخالف، هناك خلية حية، هذه الخلية الحية كانت هي المنشأ للكون، ولكن لها صانع، له حياة، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا تنافي بين الدين والعلم. العلم يفتحك على نوافذ من المعرفة، والدين يفتح عينيك على نوافذ أخرى. الدين يجعلك تنظر إلى الحياة نظرة أخرى غير النظرة التي تنظر إليها، تنظر من خلالها إلى الحياة إذا اقتصرت على العلم. الآن العلم يخليك تنظر إلى الموت نظرة فراق لهذا العالم، لكن الدين يخليك تنظر إلى الموت نظرة أخرى. أولسنا على الحق؟ قال بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، وكلما اشتاق الحسين إلى رؤية وجه رسول الله نظر إلى محاسن علي الأكبر. هذا علي الأكبر له خصوصية عند الحسين ليست لغيره من أبطال الطف. شوف العباس على عظمته من وقع، الحسين قال الآن انكسر ظهري، لكن على الدنيا بعدك العفا، هذه لم يقلها إلا عندما سقط الأكبر. خلاص قطع العلاقة بالدنيا قطعا نهائيا، الدنيا كلها بعد الأكبر لا قيمة لها، على الدنيا بعدك العفا. الأكبر له وجود في قلب الحسين. فاطمة بنت الحسين تقول احتضر والدي 3 مرات يوم عاشوراء، وكل هالمرات مربوطة بعلي الأكبر. مرة عند وداع الأكبر، مرة عندما طلب منه الأكبر الماء، وما كان الحسين قادرا على تلبية طلبه، ومرة لما رآه مقطعا بالسيوف. شو مسوي الأكبر بقلب أبو علي؟ شو مسوي الأكبر بقلب الحسين؟ وأذن له بالخروج وعز عليه أن يأذن له. لذلك لما انطلع الأكبر إلى المعركة ما استطاع الحسين أن يرجع إلى الخيمة، ضل واقف أبو علي على باب الخيمة. يقول الإمام زين العابدين جابوا إلى كرسي خلوه يم باب الخيمة، قعد عليه وما قدر يقعد، شويه يقوم يصعد على رأس تلة ينظر إلى علي الأكبر، إن شاء الله الأكبر سالم، إن شاء الله ما أصابه سوء، يطمئن يرجع يقعد على الكرسي. وليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين، فإن رأته استبشر اطمأنت، وإن رأته تغير انكسر قلبها. شوية ولا وجه أبو علي تغير، انخطف لونه. قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. قالت وماذا أصنع؟ قال اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت المذكولة إلى الخيمة، تريد تروح وياها؟ ترى هذه لحظات استجابة الدعاء، هذه لحظات استجابة الدعاء. من الطبمة عليل الخيمة وتدعو بدعائها، الدعوات مستجابة. خلنا نروح وياها. وراحت. يلا يلا الليلة تاسع، محرم رايح ينقضي. وراحت وتوسلت يا راد على يعقوب ابني بجاه اللي انطبار راسه وطاح بمسجد الكوفة. يلا دعاء دعاء. بجاه اللي انطبار وبحسين وعطش كبده وبالعباس رد لي قمر سعدي يا رب الكون بشوف وارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالي بعد بجاه اللي عصر هلبة. يا زهراء بجاه اللي عصر هالباب وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسنها وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها سلم لي يا رب الكون لي ثمر دلالي. يا الله إلهي بغربة أبي توسل توسل وياها. إلهي بوحدة أبي. إلهي ترى هذا قسم عظيم. إلهي بعطش إلا ما رددت علي ولدي سالما انتصر على بكر بن غانم رجع إلى أبيه. يا بويا يلا يلا حق الشباب على الشباب. يا بويا ما اسمع صوتك. يا ابويا يا ابويا انفطر قلبي العطش والشمس قال بني علي ضع لسانك على لساني. معذرة شيعة معذرة صاحب الزمان معذرة يا زهراء. يقول وضعت لساني على لسان أبي وإذا به كالخشب اليابسة حسين 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 أرواحنا لك الفداء أبا عبد الله. قال له ادخل على أمك. دخل عليها تقول الروايات وجدها مغمى عليها أخذ راسها وضعه في حجره سالت دموعه أفاقت من غشوتها. أعلي هذا؟ صدق رجع علي صدق رجع الشباب. قال بلى أنا علي. قالت ألف مرحبا. إيه ألف مرحبا من جيتني. بينما هو معها تقول الروايات لم يرد الحسين أن يفرق بين علي الأكبر وأمه، لكنه ذهب يتفقد الخيام، دخل خيمة الأنصار وجدها خالي. ذهب خيمة بني هاشم وجدها خالية، فنادى أمام الناصر. سمعته زينب انكسر قلبها، نادت أمام الناصر. سمعت أم كلثوم نادت أمام الناصر. فلما سمع الأكبر صوت عماته ارتعدت فرائصه وقام من مكانه ونادى ونحن ننادي مع لبيك لبيك أبا عبد الله. التفتت إليه أمه قالت بني أتريد الذهاب؟ قال بلى أمه. قالت إذن امشي بين يدي لأتودع من مشية الشباب. يا علي، صار الأكبر يمشي بين يديها، وكلما رجع ضمته إلى صدرها وهي تنادي وولدا. خرج الشباب إلى الحسين يطلب الرخصة منه، فقال الحسين: أخي زينب، يا سكينة، يا أم كلثوم، يا ليلى، قمنا لوداع الشباب. خرجنا النساء أحطن به، هذه تشمه، تلك تضمه، وتلك تنادي ارحم غربتنا، ارحم ضيعتنا. تقول الرواية: خشي الحسين على النساء، ماذا صنع؟ قالت ركنه: فإنه ممسوس في ذات الله. فصرن يتصارخن ويبكين، فقال: لا تبكين، فإن البكاء أمامك. يا علي، متى أبا عبد الله؟ بعد يوم واحد أمامكن ضرب السيام، أمامكن حرق الخيام، أمامكن سلب الأعداء. حسين، يا علي يا علي. أراد الحسين أن يودع الشباب، ما استطاع أن يودع أمام النساء. أقبل به وراء الخيمة، قال: بني علي، اكشف لي عن صدري. كشف عن صدره. المعذرة المعذرة شيعة. رفع الحسين ثيابه عن صدره ووضع صدره على صدر علي. صاح: يا ابن اكشف لي صدرك وانا بكشف للصدر. صاح: يا ابن اكشف لي صدرك وانا بكشف للصدر. وضع صدره فوق صدره والثغر فوق الثغر، وصاح: يا ابن وداعت الله ومن روحه تحتضر. وحسينا وحسينا وحسينا. احتضر الحسين، مشى علي الأكبر. تقول الرواية: صار الحسين يمشي خلفه، الآن يمشي، الآن يعثر، وهو ينادي: علي علي. عظم الله أجوركم. خرج الأكبر إلى المعركة، أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف، أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. قلب الميمن ميسرا، الميسر ميمنا، حتى ظنوا أن أمير المؤمنين قد بعث من قبره. تموج الخيل يا علي يا علي، تموج الخيل تقول الخيل أبو الحسن ذب هذا وروا هذا لداه. قال منقذ بن مراء: علي آثام العرب، لا أذكر أن أمه وأباه فيه. أجركم الله. مر عليه شبيه النبي فكشف اللعين، فتح باعه، شهر سيفا. يا زهراء يا أبا عبد الله، وضرب الشباب على الله أكبر. صوت واحد ويا الملائكة: الله الله أكبر. وعليا وشبابا سالت دماؤه على عيني الفرس، أمسك بعنقه ظنا منه أنه يحمله إلى مخيمات الحسين، حمله إلى مخيمات الأعداء. يا علي يا علي، فداروا على جسد الشباب، هذا يضربه بسيف، هذا يطعنه برمح، هذا يرميه بحجار، حتى قطعوا جسد الشباب وخر من على جواد منادي الحسين. يا علي يا علي، صعد الحسين جواده وصل إلى الأكبر. تقول الرواية: فرمى بنفسه من على ظهر الجواد، ووجد الشباب مقطعا بالسيوف، فنادى على الدنيا: تمدد تمدد الحسين بجانب الأكبر. يقول المؤرخين وأرباب المقاتل: ما أكو واحد تمدد الحسين يم مصرع إلا الأكبر. تمدد أبو علي وكادت روحه أن تفارق بدنه. زينب تعرف الحسين إذا يبقى عند الأكبر رايح يموت، طلعت من مخيم النساء ووقفت يم باب الخيمة وصاحت: وولده وابن أخياه. سمع الحسين صوتها، قام من مكانه: أخياه ارجعي ارجعي، لكي لا يشمت بين الأعداء. أبا عبد الله أينك عنها يوم 11 من المحرم والشمر يضربها بالصوت؟ ورجع رجع أبو علي، ما يقدر ما يرجع، رجع رجع للشباب، ما يقدر ما يرجع. خلاص أختم وياك. وصل إلى الشباب وإذا به رمق من الحياة. اسمح لي اسمح لي، رمق من الحياة. فتح عينه شاف الحسين قدامه، بويا بويا عندي طلب أبو علي، تفضل بني. قال أبا أرجعني إلى الخيام، أريد أن أرى أختي سكينة، أريد أن أرى أمي ليلى، أريد أن أرى عمتي زينب، أريد أتودع من عندهم. إجا الحسين يريد يشيل الشباب، حط إيده تحت جسد الشباب، المعذرة المعذرة، كل ما رفع جانب سقط الجانب الآخر. آه السوى أبو علي، المعذرة المعذرة شيعة، نزع العباية من على كتفه ووضعها على الأرض وجمع جسد الأكبر في العباء وحمل على صدره، أقبل به إلى الخيمة وهو ينادي عليه عليه. وقعت على الأكبر سكينة تصيح ويلا، أخته شايفة أخوها مقطع، شلون بصير حالها؟ وقعت على الأكبر سكينة تصيح ولا آه على فقدك يا علي لا ينفع آه يا علي. وقعت على الأكبر سكينة تصيح ولا آه على فقدك يا علي لا ينفع الأرض. رايح بيتين أجيبهم وأختم المجلس، أتحملهم مني. الأخت ما تقدر يا خويا ومهجة الروح تنظر إلى أخوها وعظم نعضاه مجروح. وصلت وصلت. الأخت ما تقدر يا خويا ومهجة الروح تنظر إلى أخوها وعظم نعضاه مجروح. أقول وانت جنازة مقطعة وكل جسمك جروح، آه على فقدك يا علي لا تنفع الأرض يا كوكبي.